إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 6 عمليات اغتيالات وجثة مجهولة وانتحار امرأة في أبين، انفجارات في عدن واشتباكات في شبوة، تسريح 500 من أبناء حضرموت ومحافظها إلى الرياض، هادي وقيادات الإصلاح تلتقي بن سلمان، أزمة المشتقات النفطية تراوح مكانها في ظل تواطؤ وزارة النفط وسكوت بن حبتور. مستمعين الأفاضل، خلال اليومين الماضيين يوم الخميس ويوم أمس كان هناك عمليات اغتيالات كبيرة وكثيرة، وصلت إلى 6 عمليات اغتيالات خلال 3 عمليات اغتيالات يوم أمس فقط في عدن، وبقية الاغتيالات في بقية المحافظات، هذا في يوم فقط. يعني تتذكرون الأسبوع الماضي كان الحصيلة في عملية الاغتيالات المباشرة فقط 7 عمليات، وكان هناك أكثر من 80 ما بين قتيل وجريح. في بداية هذا الأسبوع في أول يوم يوم الجمعة يعني 6 عمليات اغتيالات، يعني بما يوازي الأسبوع الماضي بشكل كامل، وجثة مجهولة وانتحار امرأة. سنأتي لعملية الاغتيالات. البداية من محافظة عدن التي شهدت يوم أمس 3 عمليات اغتيالات. كانت الأولى صباح يوم أمس تم اغتيال محمد عارف ناجي ومحمد عبد الإله فدعك. محمد عارف ناجي هو موظف في منشأة مصافي عدن، تم اغتيالهم برصاص مسلحين كانوا على متن سيارة من نوع هايلوكس في درسعت، وتم اغتيالهم من الخلف حتى يعني سقط الاثنين مع بعض إلى الأرض، والدماء يعني سالت في تلك الأرض، وتم نشر الصور بعملية اغتيالهم. يوم أمس يعني بعدها بساعات تقريبا بعد الظهر تم اغتيال أحد القيادات في أمن عدن بالقرب من جولة الكراع في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن، وهو محمد عبد الهادي الفحة دعثان، وهو قيادي من ما تسمى بالحزم الأمني بمعسكر الإنشاءات. يعني 3 عمليات اغتيالات في أقل من 10 ساعات أو أقل من 10 ساعات، هذا في محافظة واحدة. هذا نموذج التحرر ونموذج الشرعية ونموذج الحزم. طيب، في أبين تم اغتيال ناجي علي عبدالله الحاتمي في قرية مران بمديرية مودية، ولم يتم معرفة من قام بعملية الاغتيال لهذا المواطن. أيضا محاولة اغتيال في شبوة لكنها كانت فاشلة وأصيب إصابة قائد قوات ما تسمى بالنخبة الشوبوانية الرائد محمد سالم القميشي، تم عمل أو كميل له وتم قنصه بعملية قنص، ولكنه أصيب وقتل مرافقه. وكذلك قتل مواطن في تلك المنطقة في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة، أبو بكر حديج من أبناء مدينة الحوطة، يعني كان جازع له طريقه فجت له رصاصة الغيب كما يقال. يعني هكذا 6 عمليات اغتيالات. طبعا بنحسب المحاولة الاغتيالات هي عملية اغتيالات لكنها فاشلة. في خبر آخر أيضا، جثة مواطن مقتول بمنطقة بير فضل شمال عدن، هذه المرة عرفوا اسمه وهو المواطن ياسر صالح انجلان، تم العثور عليه مقتول في بئر فضل. هذه الجثة كانت بعد ساعات من الجثة التي أعلن عنها يوم الخميس، وهذه الجثة طبعا كانت يوم الخميس أيضا، يعني ساعات فقط ويتم العثور على جثة ثانية مجهولة أو معروفة مقتولة في نفس المنطقة، في منطقة بئر فضل في شمال عدن. يعني لاحظوا تزايد عمليات القتل والإجرام، ويعني قد ربما أن تصير هذه الحالة شيء طبيعي عند الشعب اليمني عندما يسمع مثل هذه الاغتيالات، كما كنا نسمع يعني في فلسطين المحتلة يقتلوا حتى أصبحنا لا نبالي بهذا الموضوع، وهذا خطير جدا. يعني عندما يكون هناك 6 عمليات اغتيالات في يوم واحد، عدا عن جثة مجهولة وانتحار امرأة، عدا عن القتلى في الاشتباكات، يعني جريمة كبيرة جدا. وفي اليمن تحدث مثل هذه الأمور، عشرات القتلى بعملية الاغتيال تحدث في المناطق الجنوبية في المحافظات الجنوبية، هذا مهم جدا وله الكثير من التداعيات. أولا على المحافظات التي يسيطر على الجيش واللجان الشعبية ليدركوا نعمة الأمن والأمان الذي تقوم به الأجهزة الأمنية مع اللجان الشعبية، كذلك يزداد اليمنيين صمود في مواجهة العدوان حتى النصر وحتى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني بشكل كامل، ليعرفوا أيضا النموذج الذي يقدم في المحافظات المحتلة من قبل قوات الاحتلال، وأنه إذا لا سمح الله يتم احتلال أي منطقة أخرى فسيكون مصيرنا نفس مصير هذه المناطق المحتلة. كذلك حتى بالنسبة للمحافظات الجنوبية أنفسهم يعرفوا الوعود ويعرفوا النموذج ويعرفوا المشاريع التي يقوم بها دول الاحتلال في المحافظات الجنوبية. طيب نأتي مع خبر أيضا يعني نستطيع أن نقول أنه مؤلم. امرأة من مدينة لودر في محافظة أبين تنتحر، وتم العثور عليها وهي منتحرة في بيتها، ربطت حبل السقف وشنقت نفسها. تقريبا كما تقول بعض المصادر أنه لظروف مادية صعبة تمر بها أسرتها، هذا طبعا في المناطق المحررة. وتتذكرون عندما تحدثنا في أبين عندما أحد النساء يعني قامت بأخذ أولادها أو بناتها أو بنتها الصغيرة ترهنها عند أحد الجيران لكي تحصل على قوت تؤكل بقية أخواتها، كذلك عاملة النظافة التي حاولت أن تحرق نفسها في زنجبار في محافظة أبين بسبب عدم استلام المرتبات وبسبب عدم ما تقدم لأهلها من طعام. يعني وصلت هذه الحالة إلى المحافظات التي يسيطر عليها المحتل، والتي يكذبون على الناس بأنهم يصرفون مرتبات، بأن الأموال تذهب إلى عدن، بأن أغنى دول العالم تحتلهم، بأن المشاريع مشروع الملك سلمان، شكرا زايد، شكرا سلمان، الهلال الأحمر الإماراتي، كله كذب وتضليل. يعني حتى أحد الصحفيين في عدن من التابعين للعدوان يوم أمس فتحي بالأزرق يعني نزل منشور أنه في امرأة جاءت للصحيفة وطلبت منه يعني قيمة كيلو رز لكي تعود إلى بناتها وأسرتها في البيت، ما عاد فيش معهم ولا شيء وهم بدون عشاء وبدون شيء. يعني هذا الحال الذي وصل إليه في المحافظات المحتلة. نحن هنا في يعني في المحافظات التي يسيطر على الجيش واللجان الشعبية يعني لابد أن نتكاتف وأن نتعاون، خاصة مع زيادة الحصار، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كذلك أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعود إلى الله سبحانه وتعالى أن نتكاتف، واجب وجوب في هذه المرحلة على كل إنسان لديه يسر متيسر في أموره أن يتفقد جيرانه، أن يتفقد كل الضعفاء والمساكين. هناك كثير من المشاريع التي يقوم بها أنصار الله بعيدا عن وسائل الإعلام، لا يريدون منها يعني دعايات سياسية ولا انتخابات ولا شيء، في تهامة، مؤسسة بنيان، يعني كثير من المؤسسات في صنعاء، في كثير من المحافظات، في ذمار، في إب، يعني هناك تكافل بشكل كبير. لكن لابد على التجار، لابد على الناس الميسورين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا كل جهدهم في التكاتف والتعاون، الله يأمرنا بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا لم يعمل الإنسان خير وأجر وإحسان في هذه المرحلة فمتى سيعمل؟ والناس بحاجة إلى الإحسان، الناس بحاجة إلى يعني التفقد الجيران، تفقد الفقراء، هذا واجب على الناس جميعا.
من الجنوب.
انتقل معكم الى الوضع الميداني مستمعينا الافاضل. 29 قتيل من عناصر ما تسمى المقاومة الجنوبية وصلت الى مستشفى باصهيب العسكري يوم امس في معارك جبهات الساحل الغربي. هذا الدفعة واحدة وصلت، وإلا هناك يوميا تصل بعض الجثث التي يتم إعادتها، وإلا البعض يتم دفنها في البقع في شبوة، يعني في الصحاري يتم التخلي عنهم من قبل قوات الاحتلال. وهذا العدد يكشف حقيقة الزيف والتضليل الذي يمارس دول العدوان، بأنه حققنا انتصارات، تقدمنا، أصبحنا في ميناء مران، وأصبحنا في ميناء مش عارف إيش، يعني اختلقوا الموانع ما احناش عارفين إن هذا الموانع. يعني يكذبون ويحاولون أن يوهموا أبناء المحافظات الجنوبية بأنهم يحققون انتصارات لكي يندفع الباقيين إلى المعارك، بينما هم يشاهدون يوميا الجثث تعود إلى عدن وإلى لحج وإلى أبين. للأسف أنها تعود هكذا، وأنهم ارتضوا أن يقاتلوا أبناء بلدهم مع المحتل. هذا في الخبر الأول. الخبر الثاني، يوم أمس كان هناك انفجار في الأجزاء الشرقية من مديرية المنصورة في سياق الصراع المتبادل بين ميليشيات الاحتلال. أيضا في أبين كان هناك أيضا انفجار وكمين في مدينة العين بشرق محافظة أبين. أما في محافظة شبوة فكان هناك اشتباكات في مدينة الحوطة بين ما تسمى بقوة النخبة الشبوانية التابعة للإمارات وبين ميليشيات السعودية، وكان هناك صراع حتى أن طيران التحالف أو العدوان يعني تدخل، لكن هذه المرة طيران أيضا الإمارات، وأدى إلى كما تحدثنا إصابة قائد القوات النخبة الشبوانية في كمين. حاولوا أنهم يقتلوا بعد السيطرة، بعدما سيطروا على الحوطة حاولوا أنهم يقتلوا. وهكذا المسلسل، أنه يتم إدخال هذه الميليشيات ومن ثم يتم إدخال الفوضى والصراعات فيما بينهم، وتحدث الفوضى ويتم التصفيات ويتم سفك الدماء اليمنية في المحافظات الجنوبية.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى حضرموت. تم تسريح 500 جندي هم مجندين في المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، تم تسريحهم وإعادتهم إلى منازلهم. هذا طبعا كان نهاية الأسبوع الماضي، وطبعا قالوا لهم أنهم أعطوهم إجازة مفتوحة. لماذا؟ قالوا حفاظا على سلامتهم. يا إله إلا الله، يعني شوفوا كيف بيحافظوا على الدم الجنوبي وعلى الأوادم اليمنيين في المحافظات الجنوبية. يعني هذول المحتلين راقين جدا جدا جدا، يعني ما يشتوش حتى يغثوا هذول المجندين، يسمعوا حتى ولو قريحة. بينما في عدن في لحج في شبوة يعني بالعشرات القتلى، يعني كيف أنه تحافظ على سلامتهم وأنت تقتلهم في عدن، وأنت تقتلهم في أبين، في شبوة، في لحج، في الضالع، في كل مكان قتل على أبشع مستوى، اغتيالات، تفجيرات، عبوات ناسفة، كمائن، طيران، صواريخ، كل شيء، وتأتي في عدن أو في حضرموت تقول أنك بتحافظ على سلامتهم، يعني تضليل كبير. طبعا الحقيقة أنه الآن يتم، يعني كما هو معلوم الصراع الآن في وادي حضرموت، الإماراتيين يريدون أن يعني يدخلوا ميليشياتهم ما تسمى بالنخبة الحضرمية إلى وادي حضرموت لتحتلها، لأن الآن أصبحت محتلة الساحل المكلا. السعوديين طبعا كان هناك تصريح لقائد قوات التحالف السعودية يوم الخميس الماضي، وكان أول تصريح للسعودية في هذا الإطار، وقالت أنه لا ينبغي نشر ميليشيات، أو نستطيع أن نقول قال هكذا يعني بالتصريح الرسمي، لا ينبغي نشر قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت، هناك المنطقة العسكرية الأولى والثانية، ولديهم معدات ولديهم آليات وهم يقومون بالعمل. يعني السعودية معارضة. في هذا الإطار يحاولون سحب هؤلاء الحضارم، يعني السعودية وعلي محسن وغيرهم، من هذه المناطق العسكرية لكي لا يكونوا أداة بيد الإمارات، ومن ثم يتم تشكيلهم داخل ألوية المنطقة العسكرية الأولى والثانية. يعني لاحظوا الصراع، ويجي يخرجهم يقولوا على أساس أنه حفاظا على سلامتهم. طبعا كان تصرفهم أو الحديث معهم من قبل هؤلاء القيادات، طبعا هو كان قائد جديد للقوات السعودية، كان بطريقة استفزازية وبطريقة مهينة وبطريقة استحكارية لهؤلاء المجندين، حتى أنه يعني نشروا صور وهم بيمشوا رجل، يعني حتى ما عاد بيحافظوا على سلامتهم لا يتعبوا، لا خلوهم رجل. وطبعا هذا يأتي في سياق التصفية، أنه أي شخص ذاحن حضرمي محسوب على قوة النخبة الحضرمية يتم إخراجه لكي يستفرد علي محسن والسعودية بوادي حضرموت. وهذا طبعا يأتي بعد زيارة علي محسن إلى وادي حضرموت، المخطط يصبح واضح. المحافظ محافظ حضرموت يعني تم استدعائه إلى الرياض، وهناك أنباء أنه بسبب يعني محاولة تغييره، لأنه يشتغل قائد المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ حضرموت، ورفض أنه يتنازل عن قائد المنطقة العسكرية الثانية، فهناك استدعاء له من قبل الرياض لكي يتم تعيين شخص بدله في قيادة المنطقة العسكرية الثانية. قد ربما يكون هذا الخبر صحيح، لأنه في ضغط من علي محسن لكي يتم تعيين شخص مقرب ومحسوب له.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى موضوع المشتقات النفطية والأزمة التي لا زالت تراوح مكانها. صحيح هناك تطمينات من الجهات المسؤولة بأنه كمية النفط موجودة، لكن لم نشاهد شيء. في تواطؤ من قبل وزارة النفط، من قبل شركة النفط مع التجار السوق السوداء. العملية هي محاولة لفرض جرعة جديدة من قبل وزير النفط، وهو حاول سابقا كما تحدثنا في حلقة سابقة أن يعمل جرعة سعرية في مجلس الوزراء، ورفض أنصار الله ووقفوا ضده، فعمل بالاتفاق مع تجار السوق السوداء على رفعها بطريقة غير دستورية ولا قانونية، وتم رفعها إلى 500. وأيضا يعني تحدث قبل فترة، إذا تذكروا مستمعين المتابعين للبرنامج، يعني تحدث أنه في أنباء عن خطة مع بن معيلي وبن حبتور لرفع جرعة سعرية. تزامنت، لاحظوا، الاستغلال من قبل هؤلاء الذين لا يحملون لا ضمير ولا إنسانية ولا تقوى الله، ولا يعني ولا في بالهم بهذا الشعب نهائيا، فقط يريدون كم سيحصلون من العائدات لمصالحهم، كم سيصرفوا أراضي يحسنوا أوضاعهم فقط. تزامنت مع قرار دول العدوان بتضييق الحصار بشكل أكبر، يعني كأن في ترتيب. وكما تحدث أيضا، يعني القرار في صنعاء نفس القرار في عدن نفس القرار في حضرموت. هناك حرب على الشعب اليمني اقتصادي، هذا بلا شك، من قبل دول العدوان، نقل البنك، منع صرف المرتبات، تسليم الفلوس من قبل روسيا إلى هادي والقاعدة وداعش، يعني هذا مؤامرة واضحة، تضييق الخناق لمحاولة إركاع الشعب اليمني بالورقة الاقتصادية، هذا شيء واضح. لكن هناك تواطؤ أيضا من قبل بعض الوزراء في حكومة الإنقاذ. لم تقم حكومة الإنقاذ بإنقاذ الشعب، بل أصبحت تدخل الشعب في أزمات متتالية، وهذا ما لا يجب السكوت عليه. يعني استغلال معاناة الناس لأشياء اقتصادية أو لحسابات سياسية، هذا مرفوض نهائيا، وهذا يدل على حقارة بعض الوزراء الذين يحاولون، أو بعض الأحزاب السياسية، أو بعض القيادات، يعني ليست أحزاب، بعض القيادات التي تحاول أن تستثمر معاناة الناس في مكاسب سياسية أو في تشويه أنصار الله أو في العمل على مثل هذه المسائل. هذا يدل على أنها يعني ليس لديهم لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق نهائيا نهائيا. يعني معاناة الناس، الشعب اليمني يستحق أن يخدم ليلا ونهارا بالعيون، وليس فقط يعني في الوزارات وفي كذا، لأنه شعب يمني عظيم صابر متحمل، يقدم التضحيات، يواجه العدوان بعزة بكرامة، يرفض أن يستسلم، يرفض أن يذل، يرفض أن يظلم، يقف مع الجيش واللجان الشعبية بكل إباء وبكل عزة وبكل كرامة. لكن هؤلاء المسؤولين قليلين دين، قليلين ذمة، ليس فيهم أخلاق ولا قيم ولا مبادئ. يعني لاحظوا، أنا نزلت إلى إحدى المحطات لكي أتقصى الحقائق بنفسي، وجدت المحطة مليانة بترول باعتراف صاحب المحطة، ومندوب شركة النفط متواطئ مع صاحب المحطة، يعني مندوبين شركة النفط. طبعا نحن نعرف أنه في لوبي يحكم اليمن من عشرات السنوات، يعني النفط ما حد عارف كم بتصدر اليمن إلى الخارج من النفط. ليش؟ لأنه في مجموعة أشخاص لوبي مسيطر على النفط إلى اليوم، يعني مش شركة النفط تبعهم، وزارة النفط تبعهم، يعني القاطرات تبعهم آبار النفط، حتى اليمنيين ما يعرفوش كم معهم آبار نفط ولا كم بيصدروا. ولكم أن تتخيل يعني، ونحن في أمن واستقرار يعني قبل مثلا 10 سنوات 20 سنة ما يعرفوش اليمنيين، ولا في كان بيانات صادرة من كم يورد اليمن أو يصدر اليمن من نفط نهائيا، لأن هذا موضوع خط أحمر عند بالنسبة للوبيا، الفساد والإجرام بحق الشعب اليمني. اليوم لا زالت أيديهم موجودة في شركة النفط، في وزارة النفط، يعني شركة النفط الآن تتآمر مع أصحاب المحطات ضد المواطن. لماذا؟ لأنه سيحصل لها من تجار السوق السوداء عمولة لا ظهر المواطن. بن معيلي وبن حبتور ضغطوا على التجار في الحديدة أنهم يدفعوا 10 ريال على كل لتر مقابل التخزين في مخازن الدولة، والمجلس السياسي أصدر قرار بخمسة ريال، وطبعا ما بتوردش يعني حتى الخمسة ريال من أول ما بتوردش البنك، بتورد لجيب الأحرق، وهذا وكيل يعني مدير شركة النفط والمدعوم بقوة من وزير النفط والذي أخرج من السجن، وتورد لجيب وزير النفط. يعني هكذا بكل وقاحة ينهبون البلاد والناس في أزمة. طيب بين أكلم ذي مندوب شركة النفط وبين أقول له هل العدوان أثر في الحصار ولا، يعني حاول يبرئ العدوان تماما 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 ولا كأن بحاجة. طيب يا خبير به عدوان علينا به حصار به كذا صح؟ قال ولا بحاجة ولا بحاجة، كل شيء يسافر. طيب ليش ما توزعوا للناس؟ ليش ما قال ذا الحين وقت غداء وقت؟ يعني لاحظوا المبررات والتبريرات ومحاولة يعني التضييق على الشارع اليمني بشكل كبير من قبل هؤلاء المجرمين. هذا هو موظف لا في بطنه ولا في ظهره، لا يقع على شوية مصرف من صاحب المحطة، بس ما بالكم بعتاولة الفساد المجرمين الكبار الذين يتحكمون بشركة النفط ويتحكمون بوزارة النفط. الأستاذ علي العماد رئيس اللجنة الرقابية الشعبية كان معه مقابلة في قناة المسيرة، وتحدث عن حجم الإجرام الذي تقوم به حكومة الإنقاذ الآن من تدمير القطاع العام. يعني كل شيء الآن التجار، يعني رهنوا الدولة بيد التجار، شركة النفط ما عاد فيش لها ولا دور إلا تتعامل مع التجار الخاص، القطاع الخاص، المؤسسة الاقتصادية العسكرية، كل هذه المؤسسات التي كان مفترض أن تقوم بهذا الدور ما عاد فيش فيها ولا دور. ليش؟ لأن المسؤولين هؤلاء المجرمين قاموا برهنها لدى القطاع الخاص، يعني يتعاملوا مع القطاع الخاص مباشرة، والقطاع الخاص يتلاعب بأقوات الشعب، يرفع أسعار المشتقات النفطية، يرفع أسعار الغاز كما يشتو، مقابل أنه هؤلاء المسؤولين يسكتوا عليهم ويعطوهم عمولة ملايين أو مليارات. يعني هذا فساد واضح. طبعا معاناة الشعب اليمني لا يمكن السكوت عليها، نحن مع الشعب اليمني، ونحن يعني في وجه كل فاسد، وكما تحدث السيد القائد نخلص ظهره من كائنا من كان، كان من أنصار الله أو كان من المؤتمر. الفساد لا يعرف هذه المسميات، والفساد هو عدو الشعب، وأي فاسد هو عدو الشعب بغض النظر عن من كان، ومن يدافع عن هؤلاء الفاسدين فهو عدو الشعب، ومن يستثمر معاناة الناس في هذه الأوضاع فهو ملعون، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما تحدث في إحدى الأحاديث عندما قال المحتكر ملعون. يعني إذا قد لعن وطرد من رحمة الله لا عتنفع لا مليارات ولا ملايين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليتقوا الله هؤلاء التجار، يعني إذا كان لازل فيهم ضمير وفيهم إنسانية يعني فليتقوا الله، يعرفوا أنهم سيذهبون إلى يعني يوم القيامة. المليارات هذا كلها يتركوها، الحرام هذا كله حيكون وبال عليهم يوم القيامة. وبالتالي يجب أيضا على الرقابة الشعبية وعلى الأجهزة الرقابية وعلى المجلس السياسي أن يفعلوا دور الحكومة، ولا يتفضلوا بغيرهم من سيخدم البلد، وسيتم تعيين وزراء بدلا عنهم. أما أنه إعطائهم شرعية سياسية والتغطية عليهم من قبل حزب المؤتمر هذا غير صحيح، وهذا هو خدمة للعدوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سموها ما شئتم. وبالتالي فسكوت وزارة النفط وسكوت بن حبتور هو تواطؤ بل إجرام مع دول العدوان ضد الشعب اليمني عندما يسعون لمحاولة رفع جرعة سعرية بينما الشعب يعاني محاصر بدون مرتبات. هذا لا يصح ولا يجوز أبدا.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: 6 عمليات اغتيالات وجثة مجهولة وانتحار امرأة في أبين، انفجارات في عدن واشتباكات في شبوة، تسريح 500 من أبناء حضرموت ومحافظها إلى الرياض، هادي وقيادات الإصلاح تلتقي بن سلمان، أزمة المشتقات النفطية تراوح مكانها في ظل تواطؤ وزارة النفط وسكوت بن حبتور. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.